إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور الأنفس ومن نزوات الشيطان وسيئات الأعمال، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل التآخي سمة من سمات أهل الإسلام ولازما من لوازم صحة الإيمان، وصير عباده بعد الفرقة كأشد وأقوى بنيان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله، آخى بين المؤمنين وسعى إلى التأليف بين قلوب المسلمين، فجمع الله به بعد الفرقة وأغنى به بعد العيلة وأعز به بعد الذلة، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، من المبادئ العظيمة التي أرسى دعائمها ديننا الحنيف مبدأ الأخوة بين أهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وإذا كانت الأخوة بين الناس تختلف باختلاف المقاصد والمشارب، فإن أوثقها عروة وأحكمها عقدة وأقواها رابطة وأثبتها مودة أخوة الدين، التي لا تنفصم عراها ولا تتصرم حبالها ولا تتغير بتغير الحدث والزمان ولا تختلف باختلاف القوم والمكان، بل تجمع أهل الإسلام على تباعد الأقطار وتناء الديار واختلاف البقاع والأمصار. أخوة أساسها العقيدة والإيمان، وقاعدتها الدين الخالص للواحد الديان، وهذا سر قوتها ورسوخها وتأليفها بين أبنائها في مشارق الأرض ومغاربها، وجعلها منهم وحدة راسخة الدعائم متينة البناء لا تنال منها العواصف الهوجاء، فهي كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معشر الإخوة، إن أخوة الإسلام هي روح الإيمان القوي ولباب المشاعر الفياضة والأحاسيس الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه في العقيدة، حتى إنه لا يحيا بهم ويعيش معهم وفيهم فكأنهم جميعا أغصان تفرعت من دوحة واحدة وانبثقت من أصل واحد تسقط معه فوارق الأجناس والألوان وتتوارى من خلاله التميزات العرقية وتموت العصبيات القومية والفوارق الجنسية لتبقى القاعدة الكبرى التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي العالمي الذي تضمه آصرة خاصة وتظله راية واحدة لا ثانية لها إنها راية الإيمان وآصرة الأخوة في الإسلام. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإسلام، في المجتمع الإسلامي القائم على عقيدة الإيمان والملتقي على شعائر الإسلام يقوم إخاء العقيدة مقام إخاء النسب، وتحل رابطة الإيمان محل الروابط المادية والمصالح الشخصية والمطامع الذاتية. فيه يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم ويشاطرهم أفراحهم وأتراحهم ويشاركهم آلامهم وآمالهم. ولهذا قضى الإسلام على مظاهر الأثرة الظالمة والأنانية المقيتة، لأنها نزعة بغيضة وآفة كريهة حاربها الإسلام وأحل مكانها الإخاء والمودة. والناظر في تاريخ هذه الأمة يدرك أنه لم يكن لأمة الإسلام أن تجتمع لها كلمة ويتوحد لها صف وترتفع لها راية وتقوم لها دولة ويرهب منها عدو إلا بتآخيها فيما بينها إخاء عظيما لا مثيل له في تاريخ الأمم، إخاء يمثل قوة راسخة قام عليها أساس أمة عزيزة صابرة قوية قاهرة ردت الهجمات الكاسحة والحملات الغاشمة والاعتداءات المتكررة، وخرجت بعد الصراع مع خصومها مرهوبة الجانب رفيعة العماد وطيدة الأركان، أمة الوحدة والإخاء. في تاريخنا نحن المسلمين نماذج عظيمة ومظاهر فريدة لقوة التلاحم والتآخي بين أبناء الإسلام، أشهرها مؤاخاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فكان لكل أنصاري أخا له من المهاجرين، حتى إن الأنصاري ليذهب بأخيه المهاجر إلى بيته فيعرض له أن يقتسم معه كل شيء في بيته من مال أو متاع ويشاركه حياته سراءها وضراءها، فأي إخاء في الدنيا يعدل هذا الإخاء الإسلامي؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ماذا حدث أيها المسلمون بعد أن أحكمت المادة سيطرتها على قلوب كثير من أهل الإسلام وألقت المدنية الحديثة ثقلها في كثير من البقاع وتجاوزت الدنيا الأيدي إلى القلوب؟ وافق ذلك ضعف في الإيمان وخلل في التربية وانسياق وراء الملذات والمشتهيات، فضعف التحكم أمام المؤثرات والتحديات. نتج من ذلك توتر العلاقات الاجتماعية لأتفه الأسباب بين كثير من الناس حتى الأقربين نسبا ومصاهرة ورحما ومجاورة، فسادت الخصومات وغلب الجفاء واستحكمت القطيعة، وأدى ذلك إلى المنازعات والمرافعات، وعمت الأثرة والأنانية وحب الذات. من مظاهر ذلك ولو عجبتم ألوان من التعامل تعج بها الساحة الاجتماعية، تعد من إفرازات ضعف الإخاء الإسلامي بين أهل الإسلام، بل حتى بين أبناء الأسرة الواحدة. ومن صور ذلك أخ تحصل له مع أخيه ابن أمه وأبيه خلافات يسيرة عند شيء قليل من حطام هذه الدنيا الفانية، فتتعقد القضية وتتضخم المشكلة، ويعجز أهل الإصلاح، ويأبى كل واحد إلا التردد على دور القضاء ومراكز الشرطة للانتقام من أخيه من أجل حفنة مال أو شبر من الأرض، حتى إن أحدهم لم يلقي السلام على أخيه منذ أكثر من 10 سنوات. لماذا كل هذا؟ ابن يشتكي أباه، آخر لم يقف على بيت عمه أو خاله أو ابن عمه أو ابن خاله لزيارتهم، بل وحتى لم يرفع سماعة الهاتف للاتصال بهم سنوات عدة من أجل مشادة كلامية. صديق ولي حميم وزميل عزيز كريم تصحبه السنوات العديدة في صفاء ووئام، فتحدث هفوة أو تحصل زلة فتنفصم عرى المحبة وتتحول إلى ضغائن وأحقاد وظنون سيئة. جار ملاصق جداره بجدارك، تحبه ويحبك، تزوره ويزورك، فيتخاصم الأطفال كعادتهم، فتغضب الأمهات وتعلو الصيحات، ويتدخل الآباء العقلاء، فتنشب بينهم معركة حامية، هجر في القول وتشابك بالأيدي، وتتدخل الجهات المسؤولة، ويصبح نتيجة ذلك قطيعة دائمة وجفاء مستمرا وتشهيرا بالمجالس، بل يدفع ذلك إلى الانتقال والتقصير. سبحان الله، أهذه الأمة الواحدة؟ الله المستعان، أهذه تعاليم الأخوة الإسلامية الصادقة؟ كفى يا عباد الله تشاحنا وهجرا، حذار أن ينجح الشيطان في التحريش بينكم، اصطلحوا أيها المتشاحنون وتواصلوا أيها المتقاطعون، فإن شؤم التشاحن والقطيعة عظيم في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال؟ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقوله: ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وعلى صعيد آخر أيها الأحبة في الله، ما مدى إسهام أهل الإسلام في تحقيق الأخوة الإسلامية؟ بمعنى، من نظر في حال إخوانه منا وأوضاع جيرانه، لا سيما من أهل الفقر والفاقة والضعف والعزل والحاجة، وفصل الشتاء يكاد يلقي بزمهريره عليهم، فمن كان عنده فضل مال أو غذاء أو كساء فليفتش عن إخوانه المحتاجين، وما أكثرهم، فإن ذلك تحقيق للتكافل وغرس للمحبة، وذلك يحتل القدر الكبير من الأجر الجزيل عند الله جل وعلا. أما الذين يتقلبون في نعم الله وعلى بعد أمتار منهم إخوة لهم في الإسلام ينامون جوعا فلم يحققوا هذا المبدأ العظيم أمة الإسلام. وحين نذكر بواجب الأخوة الإسلامية فإننا لا ننسى إخوة لنا في العقيدة في بقاع كثيرة من عالمنا الإسلامي، لهم علينا واجب الدعم والمؤازرة والدعاء والبذل والمناصرة. ويأتي في مقدمة هؤلاء شعبان مكافحان مجاهدان صابران، الشعب الأفغاني المسلم المجاهد الذي تمر عليه الآن قرابة 10 سنوات من التضحية والإقدام، وهم الآن يمرون في أصعب مراحلهم وأحرج أوقاتهم مع دخول فصل الشتاء القارس. فأقول للذين جفت أيديهم من البذل وتوقفت ألسنتهم من الدعاء لهم: لا تفعلوا ذلك، فإخوانكم بأمس الحاجة إلى دعمكم وبذلكم ودعائكم، ولا تستقلوا شيئا تدفعونه وتقدمونه. أما إخواننا في الأرض المباركة، وسلام الله على أرض المعراج المباركة، فإنهم يدخلون هذه الأيام عامهم الثالث وهم في بطولة مستمرة وجهاد مستمر ولو قل ما في أيديهم، وهم يتطلعون إلى دعم إخوانهم ومناصرتهم والدعاء لهم حتى يطهر الله أرض الأقصى المبارك من احتلال الغاصبين، وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، أحمده تعالى على عظيم فضله وأشكره على جزيل إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من لوازم تقوى القيام بحقوق الأخوة في الله، فروضوا أنفسكم على أن تحبوا لإخوانكم المسلمين ما تحبونه لأنفسكم. قال بعض السلف: ليكن أقل حظ أخيك منك 3: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. واعلموا رحمكم الله أن خذلان المسلم شيء عظيم يترتب عليه انفصام عرى الأخوة وجلب الذلة والمهانة للجميع. وما هان المسلمون إلا يوم أوهنت أواصر الأخوة بينهم، وأصبح الأخ يتنكر لأخيه في الوقت الذي تجمع فيه أعداء الإسلام على المسلمين. فالتوبة التوبة يا أهل الأوبة من داء التنافر والتناحر والتشاحن، وأفيئوا جميعا إلى ظلال المحبة والسلام والتعاون والأخوة والوئام، تحققوا ما تصبون إليه من رشد وخير في دنياكم وأخراكم. ولعلي أذكر أن من ثمرات هذا الكلام عمليا أن يسعى ويبادر كل متشاحنين إلى التسامح والصفاء فور ما يسمعون هذا الكلام، وليعلموا أن خيرهما عند الله وأبعدهما من الشيطان الذي يبدأ بالصلة والسلام. ومتاع الدنيا قليل يا عباد الله وما عند الله خير وأبقى. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، واكتب على يده جمع كلمة المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.